بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن هي لنا والإخوة لقاء، أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا ينفع به السامع والمتكلم، وأن يجعل أجر وحسنات الحضور في من كان سببا بمثل هذا اللقاء، فإن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجور من شيئا، رواه مسلم في الصحيح عن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. والحديث أيها الأحبة في هذه الدقائق حول قضية من الأهمية لمكان ما لا يجوز السكوت عنها، بل يجب التنبيه على أهميتها في كل حين وفي كل وقت، خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا من أجلها، ألا وهي قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس: الوحدون. إذن في الغاية العظمى من خلق الجن والإنس هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فإذا انصرف الناس عن هذه العبادة أو صرفوها أو صرفوا شيئا منها فهم بهذا يخادمون مقتضى هذه الآية. ولا شك أن الطريق الوحيد لدخول الجنة لا يكون إلا عن طريق توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو تنفخت جباهنا من كثرة السجود، ورقت عظامنا وأجسامنا من كثرة الصيام والتهجد والقيام، فلن والله نجد للجنة طعما ولا رائحة إلا عن طريق هذا التوحيد. كيف والله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأمم والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت قسم، أو لام موطئة للقسم، مقدر تقديره: والله لئن أشركت والله ليحبطن عملك ووالله لتكونن من الخاسرين. إذا كان هذا الخطاب في حق محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا له من الوقوع في الشرك وأنه يحبط الأعمال، ففي حق أمته من باب أولى وأحرى. بل إن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبين خطورة ما يضاد التوحيد يوم أن قال: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله بعد هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان هذا حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو خليل الرحمن، فكيف بحال من هو دونه؟ إذا المسألة ليست من السهولة بمكان كما هو حال بعض المسلمين اليوم في تعاملهم مع هذه القضية. ألا وإن التوحيد يجب أن يأخذ المساحة العظمى والمكان الأكبر في خارطة اهتمامات كل شاب ينتمي إلى هذا الدين. وأما ما عدا التوحيد فلا نقلل من شأنه، لكنه يأتي في المرتبة الثانية بعد مرتبة التوحيد. إلا أن نجد اليوم بعض المسلمين قد شغلته قضايا أخرى عن قضية التوحيد وعن القضية التي خلق من أجلها. وإن نبه على هذا فقال: نحن ولله الحمد أهل الفطرة ومسلمون ولا نحتاج إلى هذا الشيء، انظر إلى ما عندنا من المنكرات، انظر إلى ما عندنا من المعاصي، انظر إلى ما عندنا من التفريط في الواجبات. نقول: نعم هذا موجود، لكن ينبغي أن لا يطغى هذا الجانب على جانب التوحيد، فكل شيء يعطى حقه الكامل. قضية التوحيد من أجلها الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجن والإنس وخلق الجنة والنار وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة وقطعت الرؤوس وأريقت الدماء وأزقت الأرواح كلها من أجل لا إله إلا الله. بقي عليه الصلاة والسلام 23 عاما يدعو إلى التوحيد حتى في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هذا هو حال الأنبياء مع هذه الرسالة بل جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أن يفتتحوا دعوتهم إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم يأتي بعد ذلك بالقضية الأخرى التي تليها في الحجم والسعر. وإذا لا بد لنا أن نسلك مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى خصوصا وهم أعرفوا الناس بما يصلح الناس وهم أرحم الخلق بالخلق وبأممهم ومجتمعاتهم وهم يدعون إلى أمر عظيم هو إفراد الله سبحانه وتعالى لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى قد حذر الله سبحانه وتعالى منه في مواطن كما قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول لقمان لابنه وهو يوصيه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في أول قضية حذر لقمان ابنه منها قبل الصلاة وقبل بر الوالدين وقبل أي قضية أخرى قال يا بني لا تشرك بالله. بل إن إبراهيم ويعقوب كل منهم وصى بها أبناءه كما قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان يعقوب رضي الله عليه الصلاة والسلام يقول لأبنائه عندما حضرت الوفاة كما قال سبحانه وتعالى عنه في سورة البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك. فكانت القضية التي يريد أن يتطمن عليها يعقوب عليه السلام قبل أن يموت هي قضية من سيعبدون بعد وفاته وإلى من ستصرف العبادة بعد وفاته. فسألهم هذا السؤال فقال نعبد إلهك وإله أباك. الشاهد إذا كانت هذه القضية من الأهمية المكان عند الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلنا فيهم قدوة ولنا فيهم أسوة. أما ما نسمعه اليوم من بعض الناس يقللون من شأن قضية التوحيد فهذا والله مرض في القلوب ودخن في العقائد وغبش في التربية تحتاج إلى تربية حتى يتربى جيل على عقيدة صافية نقية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله البجلي عندما ارسله الى اليمن وقال الا من يريحني من ذي الخلقه مكان يشرك فيه بالله هناك قال عبد الله بن جرير البجلي جرير بن عبد الله البجلي انا يا رسول الله. فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المهمه وقال اني لا اثبت على راحلتي. فضرب عليه الصلاة والسلام بيده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما سقطت من دابة بعدها. فلما أرسله إلى اليمن وحاز ما تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة لخيله ورجاله الذين شاركوا معه 5 مرات. وابن حجر رحمه الله كلام حول هذا الحديث وقال فيه فوائد منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا من يريحني قال دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتم ويهتم لقضية الشرك حتى أنها أقلقت مضجعه فكان من راحة قلبه أن يفرش ذلك الشرك وأن يعبد الله وحده. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب دعاء يدعو ثلاثة، إلا في هذه المرة دعا للخير والرجال وبرك عليه خمس مرات، قال وهذا لعظم القضية التي جاء من أجلها، هي قضية التوحيد. إذن نستفيد من اهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقضية التوحيد أن نسلك مسلكهم، كما جاء إبراهيم إلى قومه عليه الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وهكذا. لكن وجد اليوم بعض الجماعات وبعض الأحزاب وبعض الفرق لا ترفع بالتوحيد رأسا ولا بالسنة هامة، وإنما ديدنهم في الأخلاقيات والأمور التربوية والمعاملة بين الناس، يدندنون حولها عشرات السنين، ما هدموا قبرا ولا طمسوا صنما ولا صححوا عبادة، وإنما شغلهم الشاغل وقضيتهم التي يدندنون حولها هي قضية معاملات الناس بينهم فيما بينهم وبين. ولذلك نشأت أجيال بأوصاف هذه الجماعات لا تعرف من التوحيد إلا اسمها، بل ربما وقعت في الشرك وعاشرت أهل الشرك وأقرت الشرك ما أنكرت عليه، حتى ولو عرفت خشية أن يتفرقوا، لأن سمعنا من بعض الجماعات من يقول أن الكلام في التوحيد ينفر الناس وينفر القلوب، ويسمونها مهاترات سلامية، يسمون النقاش من أجل التوحيد ونصر التوحيد مهاترات كلامية ومناقشات في زلطية فما في داعي لها، بل يحذرون ممن يتكلم فيها. كيف والرسل عليهم الصلاة والسلام الصحابة تابعون نهجوا نهج الأنبياء في الذب عن التوحيد والذب عن السنة والتحذير من الشرك والتحذير من البدعة، واقتفوا أثرهم في هذا واستنوا سنتهم، فكيف يغاد منا في هذه العصور أن نسكت عن أهم قضية خلقنا الله من أجلها، بل نسمع من يقول اتركونا من هذه الخلافات، فالأمة مشغولة بمصارعة العلمانيين واليهود والنصارى، وهذه أيضا من الشبه التي نسمع، ونسمع أيضا كلمة منك اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين ولم يسلم منك إخوانك المسلمين، سبحان الله. وهذه أيضا قد انطلت على كثير من الشباب، وليعلم كل منا أن الخطر إذا كان في بيتك هو أشد خطرا من أن يكون خارج السور والحصن، فخارج السور تعرف متى يداهمك وتستطيع أن تواجهه، لكن من يعيش معك في بيتك يلبس لبسك ويتكلم بكلامك وربما تزيى بزيك، فهذا هو أخطر عليك ممن هو خارج الحصن والسور. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلاما حول الخوارج وهم من أهل البدع، يبين خطرهم أنهم أخطر على الأمة من اليهود والنصارى، ولذلك يقول إنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين لا اليهود ولا النصارى، يعني من شر هؤلاء الخوارج. وقال بعدها وهذا كما يعاقب المسلم المعتدي للحدود في الدنيا ولا يعاقب أهل الذمة، أهل الذمة إذا شربوا الخمر ما نعاقبهم لأن ماذا يقرونه في دينهم، لكن لو شرب المسلم يقام عليه الحد. وقال أيضا عنهم فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني أهل البدع عفوا، إذا استولوا اليهود والنصارى على بلاد المسلمين يقول لن يفسدوا قلوب وما فيها إلا سبعة، أما أولئك يعني أهل البدع من الخوارج وغيرهم فهم يفسدون القلوب ابتداء، وقد قال رسول الله إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خطرهم على الأمة لا شك أنه كبير ولا يخفى على ذي لب، وخاصة من تضلع عن التوحيد، فإن بعض الناس لا يعرف خطر أعداء التوحيد إلا إذا عرف التوحيد حقيقة، فأنت إذا تضلعت من التوحيد وتضلعت من السنة عرفت أهل التوحيد وأهل السنة وعرفت أهل الشرك وأهل البدع. أما أن تطأطئ رأسك ولا تسمع إلا رقائق القلوب أو التمثيليات أو المسرحيات ولا ناشيد، ثم إذا جاءك من يحذر من الشرك والبدعة قلت هؤلاء ينفرون الناس. نعم في نظرك ينفرون الناس، لكنهم في حقيقتهم هم يريدون أن يصفوا الناس على طريق واحد ألا وهو صراط الله، صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وحسن أولئك رفيقا. أما اتهامهم بمثل هذه الاتهامات فهذه ليست من شأن أهل العلم، فإنك والله إن كنت عالما حقيقة بأهمية التوحيد عرفت والله خطورة الشرك. وأما إذا كان علمك بالتوحيد قليلا ضعيفا فلا تسأل من أين تؤتى. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلاما جميلا في الفوائد في أول صفحة 204 حول أهمية التوحيد، يقول والتوحيد هو الأساس للبنيان، والبنيان يحتاج إلى أساس قوي لتعمل أعمالا على ذلك الأساس، وكلما كان توحيدك قويا كلما كان بإمكانك أن تزيد الأعمال لأن الأساس يتحمل وقوي. أما إذا كان الأساس ضعيفا هينا لينا فلا تستطيع أن تقيم عليه من الأعمال ما تشاء، وهذا واضح الآن في الدنيا. إذا أردت أن تعمر عمارة طابقين أو ثلاثة تضع أساس يناسبها، أما إذا أردت أن تزيد على هذه الطوابق البلدية تمنعك والأساس ما يتحمل. ليش؟ لأنك ما جعلت إلى من أجل طابقين أو ثلاثة، فتحتاج إلى إضافة طوابق، لابد أن تؤسس أساسا يتحمل هذه الطوابق الإضافية التي تريد إضافتها. فكذلك التوحيد، إن كان التوحيد أساسه قويا كانت الأعمال البدنية عليه آمنة مقبولة بإذن الله، وإن كان هشفا ركيكا فالحال كذلك والعياذ بالله. إذن نحن نعيش عصر ليس كعصور سابقة. قبل قليل قلنا إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا في عصره، وهو من؟ هو المعصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن يقول هذا الكلام، لكن نحن لسنا معصومين من الشرك، ونعيش عصرا ليس كعصر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نعيش فتنا من الشبهات، وفتنا من الشهوات، وفتنا من المعاصي والمنكرات، وفتنا من القنوات والفضائيات. فماذا نقول لله؟ اجنبنا ماذا ولا ماذا؟ من كثرتها أصبحت هذه الفتن تحدق وتحيط بنا من كل حدب وصوب، فإذا لم نتمسك بسفينة التوحيد والسنة فلا نجاة للمرء إلا بسلوك وركوب هذه السفينة، فإن من ركبها نجا ومن حاز عنها غرق وهلك. لذلك يقول عبد الله عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن حسن قال الشيخ رحمه الله الجميع الرسائل والمسائل النبوية المجلد الثالث صفحة 9 أو 10 يقول إن من سعادة الأعرابي والأعجم أن إذا أسلم أن يوفق إلى صاحب السنة، وأن من تعاستهما وشقاوتهما أن إذا أسلم يوفق إلى صاحب بدعة. فليس القصد أن تدخل في الإسلام فقط، القصد أن تدخل في الإسلام على منهج أهل السنة والجماعة التمسك بالسلف بهذا السلف الصالح. وإذا في الإسلام اليوم 73 فرقة أو أكثر، وكل فرقة تدعي أنها على الصواب، المعتزلة تقول نحن على الصراط، الأشاعرة تقول نحن على الصراط، الماتريدية نحن على الصراط، الصوفية نحن على الصراط، القبورية نحن، كل واحدة تدعي. لكن الله قد حسم هذا النزاع ورفع هذا الخلاف بقوله سبحانه وتعالى الصراط الذين أنعمت عليهم، فالمنعم عليهم هم في سورة النساء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك قال سبحانه وتعالى وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء هم الرفقاء. فبهذا يرتدع الخلاف ويعرف أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الطريق الذي يستكون به النجاة. عندما قال عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، والذي عليه اليوم أصحاب والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ابحث عنه في أي فرقة تجده، اليوم لا تجده إلا في من تمسك بنهج السلف جعلنا الله وإياكم منهم. أما ما يزعمون وما يدعون تعالى يحتاج إلى دليل وبرهان بما إذا كان موافقا لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة رضوان الله عليهم، أم أنه ادعاء ثالث فيرد على أصحابه وأصحاب الدعاوى إن لم يأتوا عليها بدينات فأصحابها أدعياء. اليوم ظهر من يقول أيضا لا تحدثوننا عن البدعة، فالبدعة تنفر الناس أيضا كما قالوا في التوحيد، ويا ليتنا نعرف خطورة البدعة وأهلها، فإن الإسلام والمسلمين خاصة ما وجدوا إراقة للدماء وإزهاقا للأرواح وحثا للحرمات كما وجدوها من أهل البدع. ولو رجعت صفحات التاريخ قديما وحديثا لوجدتها مليئة بهذه الأصنام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يقال له صويصرة وهو يوزع الغنائم التي ارسل بها علي بن ابي طالب او بعض الصدقات ارسل بها علي بن ابي طالب من اليمن، قال اعدل يا محمد. قال عليه الصلاه والسلام ويحك من يعدل اذا لم اعدل.
من فضلك اقلب الشريط.